لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، نحمده سبحانه بحسن صنعه شكرا على إعطائه ومنعه، يخير للعبد وإن لم يذكره، ويستر الجهل على من يظهره، خوف من يجهل من عقابه، وأطمع العامل في ثوابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير من يدعى لدى السدائد ومن له الذكر مع المحامد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، قضى بالحق وبه عدل، ربى فصقل ووعد ففعل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوه وراقبوه وأخلصوا له في السر والعلن، وتزودوا في طاعته، فإن خير الزاد التقوى. أيها الناس، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول جل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألا فاعلموا عباد الله أن الآيات العظام التي أودعها الله جل وعلا أنفس بني آدم لهي كثيرة حقا، يعز على اللبيب حفرها ويعي المتحدث سردها. ولو كلف المرء نفسه مرة في أن يستخلص بعضا مما يثير الإعجاب في هذا التكوين، لوجد أن من الملفت حقا ما يكمن في نفسه التي بين جنبيه من الأضداد المزدوجة والعكوسات المتقابلة، والتي تكيف نفسها بقدر من الله وحكمة في التعامل مع الأحداث والمواقف. ولوجد المرء نفسه بين خلايا من الشعور اللا إرادي الذي فطر الله الناس على أصله وقاعدته، ويبدو ذلك في وضوح في مثل الضحك والبكاء والقوة والضعف والرقة والرهبة والذلة والعزة والخوف والرجاء والحزن والفرح والغضب والرضا. كل ذلك عباد الله يجتمع في النفس الواحدة في غير ذهول ولا جنون، وإنما هي خلال جبلية أودعها الله النفس البشرية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عباد الله، إننا بحاجة ملحة إلى أن نلقي الضوء قليلا في عدل وإنصاف، ومن منطلق النصح والتوجيه، على واحد من تلك الأضداد الآن ذكرها، ألا وهو الفرح. الفرح الذي يكون في مقابلة الحزن والكآبة، الفرح الذي هو لذة في القلب بسبب الحصول على أمر محفوظ، وانشراح في الصدر عند بلوغ مقصد مطلوب، أنسا بما يسر عند بلوغ مقصد مطلوب أنسا بما يسر، والذي يترجم عنه في الجوارح بالابتسامة حينا أو بأسارير الوجه حين آخر. ولربما غلبت العاطفة نفس الفرح فكان من فرط ما قد سره أبكاه. إن الله عز وجل بقسطه وعدله جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشك، فالساخط والشاك لا يذوق للفرح طعما ولا يرى له طيفا، لأن الساخط العيش كثير الطيف، بل إن حياته كلها سواد ممتد وليل حارس لا يعقبه نهار إلا بفضل من الله ومن، فهو دائم السعادة، طيق بالناس، طيق بنفسه، كأن الدنيا في عينه سم الخياط حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين. قال ابن القيم رحمه الله: ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. الفرح أيها المسلمون صفة كمال في البشر، وهو قبل ذلك صفة لله جل وعلا تليق بجلاله سبحانه، وهي في منتهى الكمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلة في أرض فلاح فانفلتت منه
وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك، إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أقطعني شدة الفرح. إن لفرح الله سبحانه بتوبة عبده شأنا لا ينبغي لأحد أن يهمله أو يعرض عنه، بل إن من عرف ذلك فهو الموفق الذي يغمر، إذ لا يتنبه لمثل هذا إلا من له معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وما يليق بالبالي جل ذكره. ومثل هذا الحديث قد تقطر عنه أفهام بعض بني الزمان لضعف عقولهم وعلومهم عن احتماله، إبان نقص في العلم وجنوح غير يسير عن تربية النور على التعلق بالله سبحانه. غير أننا نقول كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أيها المسلمون، إن المقاصد المثيرة للفرح في رمتها منها ما هو شريف ومنها غير الشريف، والإسلام بسرعته ومنهاجه يحرض أتباعه في كل حين على أن يفرحوا بما يحمد ويذكر من الأمور والأعمال الظاهرة والباطنة. ولأجل ذا نهاهم جل وعلا عن أن يفرحوا بزخرف الدنيا ومتاع الحياة الزائل، أو يفرحوا للسطوة في الأرض بغير الحق، أو يفرحوا للسطوة في الأرض بغير الحق، أو يفرحوا فرح الاعتزاز أو الافتخار الكاذب، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. الفرح عباد الله شأنه شأن الوعاء، الحكم عليه مبني على ما يكون فيه من المادة الداعية إليه، فالفرح إنما يكون محمودا حينما تجده في مقابل نعمة التوفيق، في مقابل نعمة التوفيق لطاعة من الطاعات أو قربة من القربات، أو كفرحة المجاهد الذي طهر شهواته وقاوم رغباته، أو كانتصار ما يحبه الله على ما لا يحبه، وكذا دفع الحق للباطل، فإذا هو زاهق. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وإن للمسلمين طرا الحق كل الحق في أن يبتهجوا ويفرحوا إذا نالوا نعمة خالصة أو حققوا أمنية خالية من شوائب الحروب العاجلة في دينهم ودنياهم مما يضر ولا ينفع، ولكنهم يفرحون إذا فرحوا فرح الأقوياء الأتقياء وهم في الوقت نفسه لا يبغون ولا يزيغون ولا يحرفون عن الصواب ولا يتعسفون. ناهيكم عن كونهم يعمرون فرحتهم بذكر ربهم الذي أتم عليهم نعمته ورزقهم من الطيبات وهيأ لهم في كونه كثيرا من أسباب البهجة والسرور، بل ولربما تعدى الأمر إلى أبعد من ذلك حتى إلى مقابلة الابتلاء والامتحان بالفرح لما يفضي إليه من محو للسيئات ورفع للدرجات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه بسند صحيح. الفرح المحمود عباد الله يترجم في الواقع، الفرح المحمود عباد الله يترجم في الواقع ما تحمله في طيات نفسك لأخيك المسلم فتفرح لفرحه وتسر لوصول النعمة إليه. ضف إلى ذلك الفرح حينما يسلم عبد أو يتوب عاقل، كما فرح الصحابة رضي الله عنهم في إسلام الفاروق رضي الله عنه أو غيره من الصحابة، للإزدراء والمحن الموجهين تجاه من يتمسك بدينه ويعتز بكونه من رجال الصالحين والطائفة النادية المنصورة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعت من في رسول الله ما أكره، فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك كما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فطرت إلى الباب فإذا مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت قرصرة الماء. قال فاقتتلت ولبست درعها وعجلت عن حمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهذا أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. الحديث رواه مسلم في صحيحه. الفرح المحمود يا رعاكم الله في مثل فرح الصائم من صبره الذي علاه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، رواه البخاري ومسلم. الفرح المحمود فرح المؤمن بشريعة ربه وأمره ونهيه وعدم التقسيم بين يدي الله ورسوله، بل يفرح أشد الفرح إن كان ممن علاه الله بقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أو ممن قال الله فيهم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ففي هاتين الآيتين دعوة محضة للارتقاء بفرح القلب بالإسلام ومجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يشرق بها أو يشاك فينتقد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى ابن أبي حاتم بسنده لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى، ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر كذب، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. أراد الفاروق رضي الله عنه أن الفرح بالقرآن الذي هو شفاء وموعظة خير مما يجمعون من حطام هذه الدنيا من الخراج ونحوه، فإنه ليس بموضع من الفرح لأنه عرضة للآفات ووشيف الزوال، كما أن فرح الدنيا لا يسلم من فرح سابق أو مقارن أو لاحق يجعل الفرح كطيف خيال زار صبا في المنام ثم انقضى المنام وولى الطيف. وقيل في الحكمة أمر ما في أحزان يومنا ذكرى أفراح أمسنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلموا رحمكم الله أن الجانب الآخر من جانبي الفرح هو الفرح المذموم، وهو الذي يورث الأشر والغطر، وهو ما كان ناتجا عن الغفلة والخواء. وقد ذكر بعض المفسرين بقوله تعالى الوسواس الخناس أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. والشخص المكثر من الفرح بالإفراط مما هو من متاع الدنيا وزخرفها هو المعني بمثل قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين. وليس من شأن المسلم أن يكون مفراحا إلى درجة الإسراف، إذ ما من شيء من أمور الدنيا إلا والإسراف يزينه، كما أن الاعتدال يزينه إلا عمل الخير. ولذلك قيل لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. ومن هذا المنطلق فإن الإسراف في الفرح سواء كان في الأعراس أو شبهها مدعاة للخروج عن المقصود، بل ولربما أدى إلى وقوع فيما لا يرضي الله من معاصي أو ضجيج وأهاديث تطلق الذاكر وتنفق الشاكر. وقد سمعت عباد الله الحديث التالي على أن شدة الفرح مدعاة للوقوع في الخطأ، كما في قصة صاحب الراحلة حين قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ناهيكم عباد الله عن ذنب الفرح بالمعصية والمجاهرة بها والافتخار في نكرها أو السرور في الألقاب والمدائح لفاعلها ووصفهم بالتحرر أو التنور بما يصيبونه فيها بما يصيبونها فيه على هيئة مقالات أو روائيات على حين فترة من التذكير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، رواه البخاري. ومن الطوام العظام في الفرح المذموم فرح المرء في العمل وإظهاره للناس والتسميع والمراءة به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، رواه البخاري. ويشهد الأمر خطورة حينما يفرح المرء بما لم يفعل من باب الرياء والتكسر، ففيهم يقول جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ومثل ذلك في الخطورة فرح المرء بتقصيره في طاعة الله أو تخلفه عن ركب الصلاح والاستقامة وصعوده عن دعوة الداعي وأمر الآمر ونهي الناهي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واقبل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمه لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق ولا استدراج. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أمطر من لم يمطر من بلاد المسلمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.